إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفق الزوجين ويجمع بينهما على خير، وهذه كلمة أحتسبها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعنون عليها بالنصائح المفيدة لحياة زوجية سعيدة، فهذه النصائح ينبغي أن يكون مرجعها، أي مرجع القول أو السبب في ذكرها ونشرها بين الناس، ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. النصيحة من قولهم: نصحت العسل إذا نقيته من الشمع. فأنت إذا أردت أن تنصح الرجل المسلم فإنما تريد له الخير، فتريد أن تنقيه مما علق به من شوائب الشهوات والشبهات، وتجعله يمر سريعا على الصراط، لأن سرعة الناس على الصراط يوم القيامة الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يكون بحسب قيامهم بالواجبات وترك المنكرات، سواء كانت شهوات أو شبهات. فكلما استكثروا من الأعمال الصالحات تقربا لرب البريات وتركوا المنكرات من شبهات وشهوات، كانوا أسرع على الصراط الذي سيضرب يوم القيامة على متن جهنم. فالنصيحة الأولى النية. قد روى البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي للزوجين أن ينويا بنكاحهما هذا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن النكاح عبادة. قال الله تعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال بعض المفسرين في في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: أي لآمرهم وأنهاهم. وقال بعضهم: أي ليوحدون. ولا تضاد بين التفسيرين، فإنه سبحانه وتعالى خلقهم ليوحدوه فلا يعبدوا غيره، ويقوموا بحقوق التوحيد من فعل المأمورات وترك المنهيات واجتناب الشبهات تقربا له سبحانه وتعالى، فهو رب البريات. وقد أمر الله عز وجل بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال الشافعي رحمه الله: من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ سبحانه وتعالى. فمما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب أن ينكحوا ما طاب من النساء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الباءة، يقول النووي في تفسير ذلك، يقول: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤونة النكاح فليتزوج. فالأمر هنا ظاهره للوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وإذا عرفنا أن العبادة هي الأمر والنهي إذا جاء من الله ومن رسوله، فنقول لا بد أن يحتسب الزوجان هذا العمل لله وهو الزواج، فيريدان به طاعة الله سبحانه وتعالى الذي أمر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقال كما في سنن الترمذي من حديث أبي حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا علم الزوج أنه يفعل مأمورا لله سبحانه وتعالى، فإنه ينبغي أن يخلص النية ويريد التقرب إلى رب البرية سبحانه وتعالى بهذا النكاح، والذي هو عصمة من الفساد والسفاح، ويذكر نعمة الله عليه، فإن الله عز وجل قد عصمه بهذا العمل الطيب وجعل له قناة خير يصرف بها الشر عن نفسه وعن أهله، وهي النكاح. ثم إذا عرف هذا ينبغي أن يذكر نعمة الله، أو أن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى بهذا النكاح، فيؤسس، وهي النصيحة الثانية، أن يؤسس بيته على تقوى الله سبحانه وتعالى، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفعل الواجبات وترك المنكرات. قال ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية: أحسن ما سمعت في تقوى الله قول طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يحقق ذلك فلا بد له من طلب العلم، لأنه إذا أراد أن يتقي الله سبحانه وتعالى من غير طلب للعلم فسيتقيه بما لا دليل عليه، وهي البدعة. أقول فمن ذلك مثلا أن كثيرا من الناس يريدون تقوى الله سبحانه وتعالى فيقومون بفعل أمور هي ليس من تقوى الله بل هي من البدع. فمثلا في كثير من بلداننا تجد أن بعض الناس إذا قام من النوم لكي يصلي وقبل ذلك يتوضأ يبدأ بالاستنجاء، يستنجي ثم يتوضأ من غير بول ولا غائط، فهذا لا شك أنه يريد باستنجائه قبل الوضوء من غير حاجة إليه من بول أو غائط تقوى الله، يخاف أن صلاته لا تصح، فإذا لم تصح صلاته فإنه عند ذلك سيقع عليه العذاب، فهو يخاف عذاب الله، لكن لم يتصرف هذا التصرف على نور من الله والعلم النافع، فتصرف تقليدا للآباء وما اعتادوا عليه. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا نتبع ما ألفينا عليه آباءنا قل أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فلا يشرع الاستنجاء عند القيام من النوم قبل الوضوء إلا من حاجة كبول أو غائط. قال الشوكاني في كتاب السير الجرار قال: والاستنجاء قبل الوضوء من غير حاجة إليه من بول أو غائط بدعة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك لا أمر وجوب ولا أمر استحباب. وهذا هو تعريف البدعة، كلما يتقرب إليه كلما يتقرب به إلى الله مما لم يأمر الله به ولا رسوله لا أمر وجوب ولا أمر استحباب، فهذه هي البدعة. قال ابن تيمية رحمه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: البدعة كل عبادة لا دليل عليها فهي ضلالة، أي بدعة ضلالة. فلم يدل الدليل على أن الرجل إذا قام من النوم يشرع فيه الاستنجاء، بل أنه يتوضأ إلا إذا أراد البول أو الغائط فإنه عند ذلك يستنجي، أما من غير بول وغائط زاعما أن كل وضوء معه استنجاء فهذا من البدع. أنا ضربت يا عبد الله إلى هذا المثال الذي يتضح به المقال أن تقوى الله لا تتحقق إلا بالعلم، فإنه قال في تعريف في ذلك التعريف الذي يكتب بماء الذهب والذي قال عنه ابن القيم رحمه الله: أحسن ما سمعت في تقوى الله، يعني هذا التعريف في تقوى الله أن تعمل بطاعة الله. كيف؟ على نور من الله بالعلم، فإذا عملت بطاعة الله بغير نور من غير علم من غير أن تطلب العلم الذي يعرفك كيف تطيع الله وكيف تتقيه فإنك تقرب إليه بالبدع. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال وكان يكرر ذلك في خطبه محذرا من البدع أشد من تحذيره من المعاصي، فكان يقول: شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي حديث قال: وكل ضلالة في النار، صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه: إن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يكرر ذلك في كل خطبة تحذيرا للأمة من الوقوع في البدع. فمن أطاع الله على غير نور من الله لم تزده طاعته تلك من الله إلا بعدا، وسبيل تحصيل ذلك النور لا يكون إلا بمعرفة ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ودراسته والتفقه فيه، فهو الواسطة التي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. قال مجاهد: كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. قال في آخر تعريف التقوى: تخاف أو ترجو ثواب الله. فمن أطاع الله بعد طلب العلم وكان على نور من الله في طاعته لكن لم يخلص في تلك الطاعة أراد بها غير الله سبحانه وتعالى، وقد قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، لم تتقبل منه تلك التقوى ولم تنفعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري عن الله، وهذا حديث قدسي تركته وشركه كما قال صلى الله عليه وسلم عن الله. فإذا لابد أن تجتمع هذه الثلاث في تقوى الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأيضا أن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فمن ترك معصية الله سبحانه وتعالى لكن على غير نور من الله، فإنه تركه لتلك المعصية ما تزيده من الله إلا بعدا، لأنه تركه للمعصية تلك المزعومة التي لا يدل الدليل على أنها معصية بدعة، فتركه لها يكون زيادة في البعد عن الله جل في علاه. فمن ذلك مثلا أقول شباب في جزيرتنا قد انحرفوا عن المسار الذي خطه لنا علماءنا، والذي هو المنهاج الذي جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في معاملة ولي الأمر والجهاد، فظنوا أنهم إذا تركوا مثل هذه التفجيرات التي تسمعون مرة بعد مرة أن في ذلك خذلان وقعود على الجهاد، فترك ذلك معصية فتقربوا إلى الله بفعلها، فهم في زعمهم أطاعوا الله بترك هذه المعصية وهي القعود على الجهاد لأنه معصية عندهم، لكن لما لم يكن على نور من الله، نور من الله أي علم، وقعوا في بدع الجهاد التي لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. فمثلا قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقت الضعف مواجهة العدو، بل كان هديه صلى الله عليه وسلم مسالمتهم وترك مقاتلتهم، وصدق. فإن النبي لما كان في مكة في ضعف هو وأصحابه لم يكن من هديه فعل الاغتيالات، وكان قادر على ذلك، ولا يقال أنه لم تكن هناك متفجرات، من الاغتيال كان ممكن كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بكعب ابن الأشرف من طريق بعض أصحابه بالسلاح الأبيض لا إشكال، لكنه ترك ذلك في مكة، بل أمره الله أن يكف يده، فإنه لو فعل الصحابة ذلك في مكة كانوا عصاة لأمر الله، لأنهم في زمن ضعف، ولأن الجهاد في ذلك الوقت يؤدي إلى مفسدة أرجح من مصلحة الجهاد المزعومة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فأمرهم الله بأن يكفوا أيديهم مع قيام المقتضي أو يعني الداعي لردع الكفار. فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث خباب الأرت أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برداء الكعبة فقال يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ وكانوا يعذبون العذاب الشديد في أطهر بقاع الأرض قاطبة وأحبها إلى الله، كما قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، قال في مكة لأنت أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فمع كون النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بلده وطنه وعذب أصحابه أشد العذاب، فمع ذلك ماذا كان الجواب في خباب؟ قال هل قال إذن ضعوا أرواحكم على أكفكم وجاهدوا الكفار في بلدكم واغتالوهم؟ لا، عصر ضعف، فإذا فعلوا ذلك وقعوا في البدعة، وقعوا في المعصية ليس جبنا وإنما لأن ذلك مخالف لأمر الله وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قال لخباب بن الأرت قال إنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيحفر له حفرة فيوضع فيها، فيؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه فينشق نصفين، ويؤتى بأمشاط الحديد ويمشط، نسأل الله العافية، ما يرجع ذلك عن دينه. قال لكنكم قوم تستعجلون، فأمره عند ذلك بالصبر وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسر. فأمرهم بالصبر لأنه ليس زمن قتال، إنه زمن ضعف. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان له جيش وقوة وشوكة، اغتيل كعب الأشرف، بحيث أنهم لو حاص الكفار حيث الحمر وأرادوا الانتقام لكعب ابن الأشرف وجدوا قوة تردعهم. أما مفجرة هذا الزمان من تخبطوا في فهم الجهاد وظنوا أن الجهاد هو مطلق قتال الكفار من غير تفصيل، نسأل الله العافية، فماذا جروا للأمة من ويلات؟ فإنهم يأتوا على صورة عصابة قليلة إلى مزنجرات الكفار وطائرتهم ويضربوا بحجارة مثلا أو يضربوا ببندقة دورية من دوريات الكفار أو دبابة من دبابات الكفار، أو يلبس أحدهم حزاما متفجرا أو فيه قنابل ثم يدخل في الأسواق ويفجر نفسه. قال هذا هو الجهاد الذي انتعد عنه فعلت معصية؟ لا، ما قال طلق بن حبيب أن تترك معصية الله على نور من الله ترجو تخاف عقاب الله، هل هذا نور من الله؟ أبدا. هذه هي البدعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية مفرقا أو مفصلا مبينا، جهاد بدعي وجهاد شرعي، فهذا من قسم الجهاد البدعي الذي لم يتقرب به الرسول ولا أصحابه إلى الله سبحانه وتعالى. إذن لما كان له شوكة في المدينة وقوة وجيش وإمام، عند ذلك جاهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن بذل الأسباب، قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإذا لم تكن هناك رهبة في قلوب العدو فلا يكون هذا هو الإعداد المطلوب، فلا بد أن يعد العدة التي يحصل منها الإرهاب في قلوب العدو. فإذا على هذا هم يتقربون إلى الله بإرهاب شرعي أو إرهاب بدعي، هم يتقربون إلى الله بإرهاب بدعي لأنه لا يقوم على الضوابط الصحيحة التي عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهم هؤلاء اليوم يخططون مرة بعد مرة لتفجير المعاهدين ممن دخل البلاد المسلمين بأمان. وقد أخرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فقتله كبيرة من كبائر الذنوب. وها هما الإقليات المسلمة بدل أن تنعم بالدعوة إلى الله في بلاد الكفار وأن يستثمروا بعد رجال أمنهم عن منعهم من الدعوة والصلاة في المساجد، قام جهال المفهوم الصحيح للجهاد، جهال هذا المفهوم الصحيح، قاموا بالتفجيرات التي تسمعون في دول الغرب، مما يزيد البلاء على الأقليات المسلمة هناك، فلا يقدرون على الدعوة إلى الله كما كانوا، وربما لا يقدرون على الصلاة في المساجد، ولا يقدرون على تأدية عبادتهم مستريحين من إطلاق لحية ومن تقصير ثوب، لأنه سيصنف إذا فعل ذلك على أنه إرهابي مجرم سيزج به في السجون. فأرأيتم كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، وهدي هؤلاء فذلك لون وجهاد هؤلاء لون آخر، مما تعرفون معه أنهم لم يحققوا تقوى الله بمثل هذا الجهاد الذي لم يكن على نور من الله سبحانه وتعالى. إذن لا بد للزوجين أن يراعوا المفهوم الصحيح لتقوى الله عند بناء البيت، كما يقال بلغة العصر عش الزوجية، يبنونه على تقوى من الله سبحانه وتعالى، وأن يكون مفهومهم للتقوى صحيح منضبط بالعلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يختلف مفهوم التقوى مع الأعراف القبلية، بمعنى أن يقولوا أن من تقوى الله مثلا أو من صلة الرحم ألا تترك الرجل وهو أخو الزوج يأتي إلى بيتك دق الباب ما يجدك ثم الزوجة تصرفه، لا تدخله وتقدم له القهوة وتتحجب عياذا بالله. فلا ينبغي أن يقدم العرف على الشرع، بل إذا جاء أخو الزوج يستأذن والزوج ليس في المنزل أن تقول هو في الخارج ولا تسمح له بالدخول، وليس من صلة الرحم أو معاشرة الزوج بالمعروف أن تدخل هذا الأخ إلى المنزل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى الموت، قيل في تفسير الحمى الموت أنه طريق للرجل، فإنه يتساهل مع هذا الأخ أخو الزوج، فإذا دخل وقع المحذور رجم، حصل الرجم عياذا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى الموت. إذن لا تقدم الأعراف، هذه قاعدة في تقوى الله في المنازل، أن لا تقدم الأعراف على المأمورات الشرعية، بل يجب على الزوجين إذا تعارض عندهم العرف مع الشرع أن يقدموا الشرع العرف. قال الله تعالى في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. النصيحة الثالثة من النصائح التي يجب تقديمها للزوجين تخلية البيت من المنكرات، وعلى رأسها أو ومن أعظمها شرا الشاشات التلفزيونية والقنوات الفضائية، فإنها صارت في هذه الأزمنة تعرض من الشر والفساد ما لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. فإن الأمر لم يقتصر على الفتن الشهواتية بعرض الأفلام الهابطة من عري ومن عشق ورذيلة، بل تعدى ذلك إلى ما هو أشد من الفتن الشهواتية، وهي الفتن الشبهاتية، فإنها أشد وأعظم عند الله. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكرر في كل خطبة قائلا إن شر الأمور محدثاتها، يعني في الدين، فكان يحذر من البدع ما لم يحذر من المعاصي. قال الفضيل بن عياض رحمه الله البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب. فصارت هذه القنوات أدوات موصلة لشر أهل البدع إلى المنازل، فصار الإعراض عنهم مع وجودها في المنزل غير مقدور عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه مبينا هذه المسألة، وهي وجود منكر في المنزل أو في المحل الذي يأتي إليه الرجل، قال من حضر إلى مكان فيه منكر لم يستطع تغييره لا يجوز له الحضور إليه. فهذه المرأة إذا علمت أن زوجها سيدخل في المنزل قنوات فضائية ويشغل ذلك ويمنعها أو يأمرها بالنظر ويمنعها من الانتقال من الحجرة التي هو فيها كما نسمع من بعض الأزواج، فهذه المرأة لا ينبغي أن تحضر إلى منزل هذا الرجل، لأنها مأمورة شرعا بأن لا تقعد في مكان به منكر، إما أن تغير على زوجها وتنكر أو أن ترجع إلى أهلها، فلا يحل لها مشاركته في ذلك المنكر، وخاصة وقد احتوى ذلك المنكر على الفتن الشبهاتية، كعرض برنامج فيها محاورة مع أهل البدع. قال الحسن البصري رحمه الله لا تجادلوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. أما اليوم فصار السماع من أهل الأهواء من طريق هذه القنوات الفضائية سهل ممكن يبلغ الآذان، بأحسن عبارة أو بأحلى عبارة، وقد قال بعضهم إن للبدعة زين في القلب، فترى ربما القلوب تتشوق إلى هذه البرامج التي تنقل كلام أهل البدع أكثر مما تشوق إلى برامج الراقصات.
لأن الشيطان له حظ من ذلك، يعرف أن البدعة أشد من المعصية، فيشوف القلوب إلى النظر إلى مثل ذلك الضال مثلا، أو إلى كلامه والمسمى بالحبيب الجفري الذي يخرج في بعض القنوات المنتسبة للإسلام، وهو الذي يدعو إلى الشرك الأكبر الذي ما دعا إليه أبو جهل ولا أبو لهب، قائلا أن في الكون أولياء يعينون الله في تدبير أمور الكون، نسأل الله العافية. ويستدل لمقامات أو لطقوس الصوفية بالشبه والأوجه الباطلة، والمسلمون أو وهؤلاء الجهال يسمعون إلى كلامه ولا ليس عندهم من العلم ما يدفع شبهة، فتستقر الشبه تلك الذي يذكرها هو أمثاله من أهل البدع والضلال والدعوة للشرك الأكبر في القلوب، وخاصة وأن العزيز وأن القليل من الناس من يستمع إلى نصيحة السلف التي تأمر بترك مجالسة أهل الأهواء والسماع منهم والنظر في مقالاتهم، والكثير عنده ما يسمى بلغة العصر حب استطلاع، فيستمع إلى مقالات أولئك فيفتن في أبواب الشريعة فتتغير عليه عن واقعها الصحيح الموروث عن رسول الله، يفتن تارة في باب الجهاد فيظن أن ما يفعله هؤلاء المفجرون صحيح، لأنه يسمع في القنوات عن تلك القناة الخارجية التي تسمى بقناة الإصلاح، وهي التي تنقل الكذب والزور عن مثالة السلطان، والتي لا تأنف عن نقل الزور والبهتان ونسبة الكذب إلى أشخاص يعلنون في اليوم الثاني في مختلف المواقع الإخبارية براءتهم مما نسب إليهم، يقولون معنا على هذا المنهج عن الخارجي من التنف في السلطان والأمر بالخروج عليه فلان وفلان من رؤساء القبيلة وفلان وفلان وفلان، وهكذا أهل الأهواء يستعملون التكثير والتجميع لنصرة مذهبهم لضعفهم عن الأدلة الشرعية، فإنها أعيتهم فلم يطلبوها فلم يجدوا إلا نصرة مذهبهم بالكثرة، يقول فلان معنا فلان معنا فلان معنا بالكذب والزور، ثم يعرف أن فلان وفلان وفلان بريء منهم، ثم يجد هؤلاء من يصدقهم ويرفع رايتهم. وصدق اللالكائي رحمه الله في شرح السنة عندما قال لو خرج رجل في هذه الأعصار في عصره يدعي النبوة لوجد أسراب الناس يتبعونه، وصدق رحمة الله عليه. وبهذه المناسبة أذكر في حياة العلامة الشيخ ناصر الباني رحمه الله، ظهر رجل في الأردن يدعي النبوة، ومن العجيب أنه نقل تسجيل إلى محاورة الشيخ معه وفي المجلس من كان يتبعه، سبحانك يا رب، هذا بهتان عظيم وأمر غريب. فصدق اللالكائي رحمه الله أنه لو ظهر الرجل النبوة في هذا العصر لوجد أتباعا يتبعونه. وما أنتم عن قصة تلك المرأة الخائبة ببعيد، مرأة مصرية قامت تخطب الجمعة في أمريكا في أحد المساجد في أمريكا، وجدت من يتبعها في العالم، في الصين تبعوها بعض النساء صاروا يخطبون جمعة، أسأل الله العافية. ومن هنا نقول بضرورة الاحتكام أو بضبط تقوى الله عند من يتفقه النصوص بفهم السلف الصالح، فإنه لا يحل لأحد أن يتفقه في النص ويأخذ يعني النص يعني الكتاب والسنة ويأخذ بظاهر ذلك ويتجرد عن فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أصحاب رسول الله، كما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله، فإنهم أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا، قوم صحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني وأخذوا عنه وشاهدوه فاعرفوا لهم قدرهم، أو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن يفسر القرآن بظاهر ما دلت عليه كتب الأدب واللغة ويعرض عن التفسير بالمأثور المنقول عن الصحابة يعني كتفسير الطبري ومن كثير فهو على طريقة الملاحدة. فجاءت هذه المرأة مثلا لتأخذ نصا عاما النساء شقائق الرجال، فما دام يجوز للرجال أن يخطبوا فالنساء شقائق الرجال، ما المانع المرأة أيضا تخطب؟ إذن من الذي يقطع عنق هذه المرأة وتأويلها الفاسد؟ فهم أصحاب رسول الله، ففيهم كانت عائشة وفيهم كانت حفصة رضي الله عنهم وأم سلمة وعالمات الصحابة. من خطب الجمعة؟ وهم أعلم وأقدر وأفصح. فهذا يدل على أن خطبة المرأة للجمعة منكر وبدعة وضلالة، وهو زيادة في التقرب إلى الله لا دليل عليها. فإذا نفهم من هذا ضرورة أو حاجة المتفقهة والمستدلين بالكتاب والسنة إلى فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وقد نبه الرسول على فهمهم واحتياج الأمة لهم بقوله صلى الله عليه وسلم: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه المرة التي خطبت الجمعة في أمريكا، هل كانت على مثل ما عليه نساء الصحابة؟ ما خطبنا، فإذا ما كانت على ما كان عليه النبي ولا الصحابة، فهي مبتدعة ضالة. هؤلاء الذين يخرجون عن الجماعة السلطان المسلم وينزعون يدا من طاعة السلطان، أو ينزعون أيديهم من أيدي المسلمين فيضعونها معهم ويخرجون على جماعتهم ويفجرون في كل مكان، هل هؤلاء على طريقة الصحابة؟ قد وجد ظلمة في عهد الصحابة، الحجاج كان معروفا بظلمه، وكان يوجد في عصره مثل أنس من الصحابة وابن عمر، فهل دبروا التدابير لتخويف الحجاج عن ظلمه بالاغتيالات؟ هل تجمهروا في الشوارع باسم المظاهرات؟ هل يا ترى قاموا في وجه الحجاج في خطب الجمعة ويتكلمون عليه ينصحونه جهرة؟ بل كانوا يصلون خلفه ويحجون معه وهو ظالم، ومع ذلك ما كانوا يخططون ويدبرون للخروج عليه أو نزع يدا من طاعته، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: اسمع واطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، كما في صحيح مسلم. وهذا يدل على أن الخليفة أن السلطان لو جار، لو حصلت منه معصية أو معاصي وظلم فأخذ مالك وضرب ظهرك، فمع ذلك يجب عليك السمع والطاعة إلا بمعصية، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكنه لو جار عليك فيجب عليك ألا تؤلب عليه، لأن التأليب عليه مفسدته أرجح من مصلحة بيان الحق الذي لك عند الناس. فيجب عليك عند ذلك أن تعمل بفهم السلف الصالح للنصوص، وإلا وقعت في الابتداع وخرجت عن الاتباع، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. إذن بهذه الوصية ينبغي أن يصنع الزوجان في المنازل أو في منزلهما، بأن لا يسمحوا لأجنبي من طريق القنوات أن يدخل عليهم بمثل هذه الشبهات من طريق هذه القنوات المحرمة، بل يسد الباب من أصله ولا يدخل هذه القنوات المحرمة إلى بيوتهم، وأن يستبدلوا بذلك ما أمر الله به من العلم النافع من طريق شراء أشرطة المشايخ الكبار التي تشرح التوحيد وتبين السنة والأحكام الشرعية للأمة، كأشرطة متوفرة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز شرح كتاب التوحيد، والعلامة الشيخ ابن عثيمين، والعلامة الشيخ ناصر الباني رحمه الله، كل هؤلاء لهم أشرطة متوفرة، وعليهم أن يبتعدوا عن الأشرطة التي لا يتثبت أصحابها من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فيلقون لهم في مواعظهم ما هب ودب من السنن من غير أن يعرفوا صحيح السنن من سقيمها. وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف، فينبغي حيطة الزوجين من شراء مثل هذه الأشرطة وإدخالها إلى المنازل. فإنها تفسد عليهم عيشهم وتفسد عليهم أولادهم. لما؟ لأنه لا يطاع الله من حيث يعصى، ومن معصية الله رواية الأحاديث الضعيفة من غير بيان ضعفها، ورواية الأحاديث الموضوعة من غير بيان وضعها، فهذا يعتبر معصية لله. فلا يمكن أن يكون الإصلاح من حيث الإفساد، فهذا إفساد في الأرض أن تبث مثل هذه الأحاديث الموضوعة والقصص الباطلة الخيالية التي لا أصل لها. وقد جاء عن السلف رحمهم الله دم القصاص. من هم؟ قال ابن الجوزي رحمه الله: القصاص هم الذين يعني يكثرون أو يذكرون في كلماتهم القصص ويشرحونها ويعرضون بطبيعة الحال عن تعليم الناس العقيدة وتعليم الناس الأحكام، بل يذكرون ما لا يصح وما لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصص الخيالية التي إذا ما اكتشف، إذا ما علمت من قبل العامة أنها لا تصح، ساء ظنهم في هؤلاء الدعاة ونسبوهم إلى الكذب والتزوير، فعند ذلك لا تقبل دعوتهم. فمن تلك الأقاصيص التي تبث وتطوى ينبغي ولا تروى الحية التي خرجت بالبقيع، حية يقولون رجل تارك صلاة جاءوا يدفنونه فخرجت حية من القبر في البقيع لتلتف حوله، فحفروا هنا حفرة أخرى له، خرجت نفس الحية، حفرة أخرى خرجت نفس الحية، ما في فائدة. هذه القصة قال أعيان أهل الحديث من أهل المدينة من المشايخ، قالوا هذه القصة لم تجري عندنا حية البقيع، وخرجت هذه الحية نفسها أو شبهها قبل حوالي سنوات في منطقة الأردن في منطقة الزرقاء. قال لي بعض أعيان أهل الزرقاء: لم تخرج هذه الحية عندنا، هذا كذب، لم يصح ذلك. إذن الحديث الصحيح هو الذي وافق الفطرة، ما في البخاري، ما في مسلم، ما صححه الإمام أحمد، ما صححه أهل الحديث، هذا الذي وافق الفطر والذي يغذى الناس بالوعظ الصحيح الذي يأخذهم عن طرق الضلال من الشبهات والشهوات. أما أن نعظ الناس بالتزوير ونعظ الناس بالأكاذيب والأقاصيص التي لا تصح، فإن هذا يزيد الشر، أقول هذا يزيد الشر. وإلا فلماذا ترك النبي والصحابة طرق القصاصين هذه؟ حتى روى ابن حبان رحمه الله في صحيحه من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لم تكن القصص في زمن النبي ولا في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر ولا في زمن عثمان، وإنما أحدث القصص في زمن الفتنة. فلو كان هذا الخلق في القصص خير والإعراض عن السنن وتعليمها والعقيدة خير لفعله الصحابة، فعلما أعرضوا عن هذه القصص؟ وهذا ليس معناه أن العالم لا يذكر قصص والله يقول فقصص قصص، فإن في القرآن قصص في السنة قصص، لكن الفرق بين هؤلاء وهؤلاء أي العلماء الذين يريدون أحيانا القصص، كابن عباس أورد قصة برصيصة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أن هؤلاء أصلا لا يعرفون تمييز القصص الصحيحة من القصص الضعيفة فيروون ما هب ودب. أما أهل العلم كابن عباس يعرف ما يروي وما يؤذن له في روايته. فإذا هذا هو الفرق، هو الفرق بين الجهل والعلم. فأهل العلم يروون القصص بعلم، يعرفون أسانيدها ويعرفون فقهها، أما القصاص فلا يعرفون لا أسانيدها ولا فقهها، بل يدخلون البدع للناس من طريق القصص. فهذا قاص كنت سمعته مرة يقول: وقد كان فلان ابن فلان يعني يعظ نفسه بأن بنى في بيته قبر، كلما أراد أن يعظ نفسه دخل في ذلك القبر. لما يسمع العامة هذه القصة يبنون في بيوت في الدور قبور ليتعظوا بها، وهذا من البدع التي لم يجري عليها عمل السلف الصالح، ودخلت كثير من البدع من طريق هذه القصص. ومن ذلك قصة أحمد، توبة أحمد الذي ذهب في الأردن فزنى فجاء تائبا فقعد في المسجد 6 أشهر يتعبد الله. تتبعها بعض أهل الحديث فوجدوا أنها لا تصح، حتى قال الذي أنشأها: اخترعتها ورقق بها قلوب العامة، نسأل الله العافية. فماذا كانت النتيجة في القصة؟ أنه اعتكف في المسجد، مسجد حيه، 6 أشهر. لقد تاب الناس في عهد النبي من الشرك، تاب الناس من الزنا، فهل بقوا في المساجد معتكفين تاركين لأعمالهم 6 أشهر؟ هذه الاعتكاف وترك المصالح من البدع التي لم يجري عليها عمل السلف الصالح. أكثر ما اعتكفه النبي 10 أيام في آخر رمضان، لم يكن هذه أن يعتكف هذه الأيام أو يأمر به لمن أراد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه نصيحة أخرى من النصائح التي توجه للزوجين، أن يطهروا بيوتهم من الأشرطة التي لا تكون على طريقة سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وطريقتهم كطريقة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من علماء الصحابة كحذيفة بن اليمان وابن عباس وابن مسعود، أنهم يعلموا الناس الدين الصحيح المورود أو الذي نزل على محمد الذي بعثه الله به، بعثه بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله، فلا يكن من هديهم بث مثل هذه الأقاصيص والإكثار منها حتى يشغل الناس عن تعلم أحكام دينهم. بل ودخل في تلك الأقاصيص مضحكات، فصار الشيخ مهرجا عياذا بالله، تارة يقلد صوت النساء، وتارة عياذا بالله يتكلم بما يشعر السخرية بدين الله سبحانه وتعالى، كقول أحدهم: وعزل عمر بن الخطاب فلان وكنا نعزل والقرآن ينزل. العزل معروف، العزل عن النساء معروف، فما دخل العزل عن النساء من العزل عن الإمارة؟ فهذا يشبه الاستهزاء وتهوين الشريعة في أعين الناس. أهكذا انتشر الدين في عهد الرسول بهذا التهريج أم بما جاء أو بما رواه البراء بن مالك؟ قال: جاء أعراف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم حلقة، وهم حلقة عند النبي، كأن الطير على رؤوسهم، هكذا ألقي العلم، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. بهذا سمى الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الفتوحات. أما أن يكون الرجل ذو لحية وهيئة أهل الصلاح وهو في ذاته مهرجا قلبه قلب الذئاب، لا يحسن طريقة الخاشعين من أصحاب محمد من قيام الليل وصيام النهار، وقد رؤي للإمام أحمد رحمه الله أثر على العبادة وتقوى الله والسمت الصالح على وجهه، قال: رأيت الإمام أحمد وهو شاب وعلى وجهه أثر النسك. أيرى أثر النسك على المهرجين على المضحكين الذين يبعدون الناس عن الطريق الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من بيان العلم النافع الذي ثمرته العمل الصالح والذي يكون بعده الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. هذا ما حضرنا من نصيحة الزوجين، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك خالصا لوجهه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا مانع من كان أراد أن يتوجه عندنا هنا ويجلس للسؤال فنسمع ونستفيد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. أقول هذا من ضعف اليقين، أنه إذا مرض العبد المسلم استعان بمعصية الله سبحانه وتعالى على شفائه، فذهب إلى السحرة وإلى الكهنة وإلى المشعوذين، وقد قال الرسول وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لم يجعل الله شفاء أمة محمد فيما حرم عليها. فإن الله عز وجل قد حرم الكهانة والسحر وحرم عرافة سبحانه وتعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فلا يحل لهؤلاء مهما بلغت بهم الضرورة أن يذهبوا إلى هؤلاء السحرة والكهنة يبتغون عندهم العلاج، لأننا كما ذكرنا عن ابن مسعود أنه قال: لم يجعل الله سبحانه وتعالى شفاء أمة محمد فيما حرم عليها. والدواء ليس بمبيح لاستعمال ما حرم الله سبحانه وتعالى، حتى يأتي هؤلاء المواقع التي نهى الله عز وجل عنها من زيارة السحرة والكهنة حتى يطلبوا الدواء عندهم. أما قول بعضهم جائز فك السحر بالسحر لضرورة فهذا غلط، فإن فك السحر بالسحر هو سحر، فكيف يبيح هذا القائل السحر؟ وقد قال الله تعالى في كتابه: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، قال: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. هنا ما هذه للعموم، أي كل الذي يتعلمونه ضار له، وليس هناك شيء من السحر نافع حتى يقال يجوز فك السحر بالسحر، فإن غالب هؤلاء السحرة إنما يكفرون بالله سبحانه وتعالى حتى يعينهم الشياطين على مراداتهم فيبثون أو ينفثون في تلك العقد التي تؤثر في المسحور، وحتى يقوم هذا الذي يفك السحر بفك السحر يقوم بنفس الأعمال الشيطانية لفك ذلك السحر. وقد قال الله تعالى في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولما سئل النبي عن التداوي بالخمر قال: هي داء وليست بدواء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينبغي ذلك المفتي لما سئل عن السحر أن يقول: هي هو داء وليس بدواء، يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فالله عز وجل أسأل أن يجنبنا هذه المنكرات ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا لعيشة هنيئة فيها عمل بكتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم وفهم سلفنا الصالح.
شكرا الله لكم يا سيدي الشيخ، وأود منكم أن تعلقوا على مسألة تربية الأطفال التربية.
نعم. هذا المصطلح الذي يكتب في كتب العلم الاجتماعي المعاصر وهي تربية الأطفال، هذا أقول المصطلح أو هذا العمل وهو تربية الأولاد له أصل في السنة، بل ما تكلم به علماء الاجتماع من طريقة تربية في طريقة تربية الأولاد فإنه قد سبقهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم كانوا أعظم الناس تربية لأولاده. فالتربية هي في الحقيقة في تعريفها هي تحلية وتخلية، فأنت تحلي الولد طيلة مدة بقائه عندك في المنزل بالأخلاق الفاضلة، بدءا بالتوحيد إلى إماطة الأذى عن الطريق، وتخليه من الأخلاق الرذيلة كالسب والشتم وترك احترام الكبير ونحو ذلك مما حرم الله من الشرك الأكبر والبدع ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه أعظم تربية صغارهم وكبارهم، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن سلمة لما رآه يأكل أو لما رأى يده تطيش في الطعام قال: يا غلام سم الله وكل مما يليك. فهذه تحلية بالأخلاق الطيبة. وقال لابن عباس رضي الله تعالى عنه: احفظ الله يحفظك، وهو غلام، قال: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجهز جهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعذ فاستعذ بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو يجتمع على ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه تحلية بأعظم الأخلاق والصفات، وهي أن يكون الغلام موحدا لله مستعينا له في كل شيء متوكلا عليه لا يلتفت للمخلوقين، وهذه أعظم تربية وربي بها الوالد الولد. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما في الحج ينظر إلى بعض الفتيات الجميلة أو إلى فتاة جميلة فأخذ وجهه وحوله، وهذه تخلية عن الأخلاق الرذيلة وهي النظر المحرم. فهكذا يكون الأب مع ولده طيلة فترة بقائه في المنزل، هو بين تحلية وتخلية. وما ترى ولد غلاما يمشي في الشارع يسب هذا ويكسر سيارة هذا إلا ورأيت الناس يقولون هذا ليس عنده تربية، ويعنون بذلك أنه لم يجعله والده يلزم البيت فيربيه ويخليه من هذه الأخلاق الرذيلة الطائشة، فلذلك خرج الولد على هذا المستوى الهابط من الأخلاق. بل انشغل الوالد بدكانه وانشغلت الزوجة بزياراتها حتى ترتب على ذلك هذه المفسدة، هذه التربية المعوجة التي ترونها. فإن الشارع حقيقة لا يربي الأولاد، فإنه ليس فيه المعلم الذي يحلي بالأخلاق الفاضلة ويخلي عن الأخلاق الرذيلة، بل سيكون الأمر منعكسا تماما. فإنه إذا جاء إلى صاحبه الذي لم يربه إلا الشارع فقال له إن والدي يمنعني من الخروج بعد العاشرة، فيقول دعك عنه، هذا يريد أن يعقدك. إذا انعكس مفهوم التربية، فأصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا، فقلب له الميزان فأصبح على غير الميزان الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في تربية الغلمان، بل أصبح الأمر منعكسا. إذن فإذا أراد الرجل أن يربي أولاده فأولا لا بد أن يربي نفسه، كما قال بعضهم فاقد الشيء لا يعطي، فأولا يطلب العلم، فبطلب العلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعرف ما هي المعاصي الذي ينبغي أن ينهى ولده عنها. فمثلا يطلب العلم في حلقات فيجد أن المعلم في الحلقة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 دواب، النملة والنحلة والهدهد والصرد، فيرى ابنه في حديقة المنزل يتسلط على قرية من قرى النمل وهي لا تضر البيت، فيتسلط عليها بالإحراق أو الضرب، فإذا ما كان عنده علم سيترك الولد ما يربيه، لكن إذا كان عنده علم فيقول لا تقتل النمل فإنه حرم هذا، حرام عليك قتل النمل، نعم وهكذا. فلا بد للأب أولا أن يطلب العلم حتى يعرف كيف يربي أولاده، أما أن يكون الرجل جاهلا فلا يمكن، كما قال بعضهم باب العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فلا يمكن أن تستغفر من شيء وأنت لا تعلم هو حلال ولا أو حرام، فلا بد أن تطلب العلم المميز لك بين الحلال وبين الحرام. ولذلك فإنك تجد أن بعض الآباء الأولاد هم حقيقة كأنهم هم الذين يربونهم، لا هم الذين يربون الأولاد، فيأتي الولد في آخر الإجازة في أول إجازة الصيفية بعد الدراسة يقول الأب كل الأولاد في إجازتهم يذهبون لفرنسا ومصر وللخارج ونحن قاعدون هنا في هالمكان، فيستمع له الأب نسأل الله عافية. إذا رباه رب الولد الأب على أي شيء؟ رباه على الاقتداء بالشر بالآخرين، فاستجاب الولد فصار من طبعه أنه كلما اقتربت الإجازة الصيفية حتى لا يشذ عن الناس ربى في هذا الطبع الشذوذ عن الناس حجة، ولو كان هؤلاء على باطل فيسمى شذوذا عنده، فتجده يتأهب للسفر ويطيع هذا الولد الذي حذر الله عز وجل من طاعة مثله وبين أن من الأزواج والأولاد من هو عدو وأمرنا سبحانه وتعالى بالحذر منهم. إذن إياك أن تنقلب عندك يا عبد الله الموازين فيكون الابن هو الذي يربيك، فأنت كن مربيا الولد بطلب العلم النافع والعمل الصالح والقدوة الحسنة، فحرام عليك أن تشرب دخان عند الولد وتقول الولد تدخن وتنظر القنوات الفضائية وتقول الولد اغلق، فإن هذا لا يمكن، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لهم في غزوة الحديبية حلقوا لأنه ما استطاعوا أن يدخلوا البيت ويعتمروا، قال اذبحوا وحلقوا، لم يستجب أحد ينتظرون وحيا، لكن لما فعل ذلك وحلق وذبح كلهم فعلوا، فالدعوة إلى الله بالعمل أشد كما قيل من الدعوة إلى الله بالقول، والله عز وجل يحفظنا من منكرات الأهواء والأدواء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. العلماء الذين تكلموا في مسألة النية قسموا الأمر إلى 3 أقسام. فالنية التي أطلقت في مثل ما رواه البخاري في صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إما أن يعنى بها تمييز العبادات بعضها عن بعض، بمعنى أنك إذا دخلت خلف من يصلي الظهر أو من يصلي العصر ونيتك صلاة الظهر لا تصح لك صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، أن يقع للرجل ما نوى، ويطلقون النية ويريدون بها تمييز العادات عن العبادات، بمعنى أنك لو اعتدت أن تغتسل كلما أردت أن تذهب إلى العمل ففي يوم من الأيام أقول في يوم من الأيام أصبحت جنبا فاغتسلت على عادتك للتنظف فذهبت إلى العمل، فإن ذلك الاغتسال لا يجزئك عن الاغتسال من الجنابة لأنك لم تنوي رفع الحدث، فلا بد أن ترجع إلى منزلك وتغتسل بنية رفع الحدث الأكبر. ويطلقون النية ويريدون بها تمييز، وهذا الذي يقصده السائل تمييز المنوي من يكون له أو من أجله العمل وهو الله سبحانه وتعالى، قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فكثير من الناس وللأسف أنهم يعملون هذه الأعمال الطيبة من صلة رحم وإنقاذ المصابين ونحو ذلك ولا يقصدون بذلك وجه الله والتقرب، فليس لهم أجر حتى يقصدوا ذلك، فعليهم أن ينتبهوا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
وختاما نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أصحاب الجنة. ولا تنسى أخي الكريم أن تقدم هذا الشريط لمن يستفيد منه، وأن تنشره بين المسلمين لتعم الفائدة وتعرف السنة، متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: بلغوا عني ولو آية. نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.